بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أخواني، أول ما الإنسان يتأمل واقع البلد ويشوف الأخبار السياسية وصراعات الناس على الكراسي والمناصب والحزن والهم والغم الذي يعتمل في قلوب الكثير من الناس، يبحث ويدور على حاجة بس تسلي قلبه أو تريح فؤاده أو تجعله ممن يسعدون أو يذوقون شيئا من السرور والهناء في وسط هذه الملمات التي تعج بأمة الإسلام. أنا دائما أقف مع مشهد من مشاهد يوم القيامة الذي يبين الله جل وعلا فيه عاقبة الظالمين، ويبين فيه سبحانه وتعالى عاقبة المتقين، وكيف أن الذين كانوا يعيشون في الدنيا على شهواتهم وآثامهم يسخرون من المؤمنين يوم القيامة إذا بهم يتندمون على سخريتهم من هؤلاء. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. الله جل وعلا يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. عارفين يعني يا جماعة كذبوا؟ مش يعني واحد قال القرآن ده مش بتاع ربنا، لأن هذا لن يكون موجودا، محدش يقدر يقول إن الكلام ده مش كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن المقصود كذبوا أي لم يطبقوا ما أريد منهم من هذا القرآن، لم يأخذوا بما طلب منهم. هي عارفة أن غض البصر أمر شرعي ومع ذلك تطلق بصرها، هو عارف أن الكلام مع المرأة أو المصافحة لها حرام لا يجوز ومع ذلك هو يفعل. هم يعلمون أن الربا محرم والخلوة محرمة وأن ترك الحجاب حرام وأن الوقوع في المخدرات أو السموم أو الحبوب محرم ومع ذلك يفعله. هو ده معنى التكذيب الحقيقي الذي توعد الله جل وعلا به هؤلاء الظالمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، هو ينفع حد يقول أنا متكبر على ربنا؟ ما ينفعش. لكن كثير من الشباب والفتيات حالهم أنهم متكبرون على الله. يلا يا حبيبي تعال معانا للخير، تعال نصلي، تعال نذكر الله عز وجل، أصلا ربنا مش رايد، أصلا أنا بصراحة حاسس أن أنا مخنوق، أصلا أنا حاسة أن أنا ماليش نفس في الصلاة، أصلا أنا ماليش نفس أتحجب، أصلا أنا مش قادر أبطل أتكلم مع البنات. كل هذه علامات استكبار. يعني استكبار يعني أنت تعلم يقينا أن عندك القدرة أن تحاول ترك المعصية لكنك تكابر الله جل وعلا. هو ده معنى أن تستكبر على آيات الله جل وعلا. ما هي النتيجة؟ لا تفتح لهم أبواب السماء. يا رب دحنا رغم معاصينا نحبك لهذه الدرجة، تغلق يا رب أمامنا أبواب السماء، يعني لا يرتفع الدعاء ولا العمل الصالح. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة، حتى يلج الجمل في سم الخياط. لغاية لما ندخل جمل من فتحة إبرة، وهل يعقل أن يعبر الجمل من فتحة الإبرة؟ لا يعقل. إذن هو أسلوب تهكمي من القرآن لهؤلاء الظالمين. أنتم لما كنتم في الدنيا في وقت الإمهال، في وقت الاستعداد، في وقت العمل، تركتم العمل وتكبرتم على الله جل وعلا، والآن تريدون أن تدخلوا الجنة ظنا منكم أن الله سينسى أو أنه سيعفو ويصفح. لا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. والمجرمون هم الذين أجرموا في حق أنفسهم وأجرموا في حق خالقهم جل وعلا، فلم يتأدبوا بأدبهم مع الله سبحانه وتعالى. مرة كنا في رحلة يا جماعة دعوية ورحنا قرية، فالشباب قالوا لنا في واحد من الشباب أكبر ليدر للترمدول والأمتريل والحشيش والأفيون، والشاب ده يا جماعة لو أنتم نصحتوه وذكرتوه بالله سيرجع ويتوب وحيكون سبب في توبة كل شباب القرية. فقلنا فيش مشكلة، أخذنا هدية وزجاجة عطر وميدالية وقلم ومجموعة من الكتيبات والأشرطة، وبعتنا واحد من الشباب وراح للأخ كان اسمه محي. أول ما دخل عليه السلام عليكم، ازيك يا محي أخبارك إيه؟ إحنا جايين يا أخي نزورك في الله عز وجل، ودي هدية بسيطة وإحنا عارفين. بس 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 شكرا. وفر النصايح يا شيخ، وفر النصايح. أنا أتمنى أموت في رمضان وأنا سكران. الأخ قال له إيه؟ قال له أنا عاوز أموت في رمضان وأنا سكران. لم نصدق هذه الجملة. بعد سنتين يا جماعة أحد الشباب اتصل علي، فاكر يا شيخ محي اللي رحنا نزوره في القرية الفلانية؟ أيوة فاكر. النهاردة يا شيخ في تقرير الشرطة للحادث تقول الشرطة إنه توفي الساعة 10 صباحا وهو سكران، كان يوم 16 رمضان. أنت بتتكبر على مين؟ تتكبر على الله الذي يملك سمعك وبصرك وجوارحك، ولو شاء الله الآن أن يسكت قلبك. يا جماعة القلب ينبض في السنة 83 مليون نبضة في السنة، لا نستطيع أن نتحكم في نبضة واحدة، لا نستطيع أن نملك رزقنا ولا قوتنا ولا سعادتنا ولا صحتنا ولا سقمنا، لا نستطيع أن نتحكم في شيء، إنه الله. لذلك إياك تتكبر على ربنا، إياك أن تظن أن بإمكانك أو باستطاعتك أن تتجاوز عذاب الله سبحانه وتعالى. قال الله ولا يدخلون الجنة، يعني يحرمون المتكبرون من دخول الجنة. ليه يا رب؟ ألست تعفو وتصفح عن المذنبين؟ ألست يا رب تغفر وتمحو خطايا المقصرين؟ بلى، لكن الذين جحدوا والذين تكبروا وأصروا أن يخالفوا شرع الله لهم عقاب آخر. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قال الله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. عارفين يعني إيه مهاد يا جماعة؟ الطفل أول ما يتولد بيجيبوله بطانية ناعمة، يحطوا البطانية الناعمة عشان الطفل يتحط عليها. العروسة في ليلة الزفاف والدخلة أمها بتشتري لها مفرش جميل ناعم رقيق. هذا المهاد في لغة العرب هو الفراش الذي يهيأ للطفل أو للعروس في ليلة زفافها. وكأن الله يسخر بهؤلاء الظالمين، سأعد لكم فراشا من النار إذا جئتم يوم القيامة، سأعد لكم فراشا من هذا العذاب إذا جئتم يوم القيامة. ومن فوقهم غواش وأغطية بطاطين والحفن من النار لجزاء تكذيبهم ومكابارتهم لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي الظالمين. من الظالم يا جماعة؟ حسني مبارك صح؟ ها؟ الظالم كل من تجاوز الحد، كل من تجاوز الحد يسمى ظالم، حتى وإن كان قد تجاوز الحد في أمر مباح. لو إنسان فضل يشرب لغاية لما مرض هذا ظالم، لو واحد أو واحدة فضلت تأكل لغاية لما تمرض هذه ظالمة. طيب الذي تجاوز حدا شرعيا ظلمه يكون في حقه أشد، ظلمه لنفسه، ظلمه لإخوانه، لجيرانه، لأهل بيته، لأسرته. كم من الشباب يفرطون في حق الآباء والأمهات، كم من البنات تغدر بالأب والأم فتخونهما دون أن يشعروا، كم من الشباب يقصر في حق الجيران فيظلم الجار ويظلم نفسه ويكون بذلك متعديا. لكن الآيات يا جماعة إنما جاءت لمساق الذين يكذبون بشرع الله، فيتجاوزون الحدود ليفعلوا الكبائر ويقصروا في الأوامر. قال الله وكذلك نجزي الظالمين. طيب يا رب إذا كان هذا حال هؤلاء الظالمين أو المقصرين، ما هو حال المؤمنين الصادقين؟ أنا يا رب تبت، كنت زمان بعمل العادة السرية وتبت، أنا يا رب كان لي علاقة زمان ببنت وتبت، أنا يا رب كنت بدخل على المواقع الإباحية وحمل بعض المقاطع البلوتوث الجنسية وأجي أفرق الشباب عليها في الكلية، أنا تبت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الله شايفين يا جماعة كلام أهل الجنة انظر إلى أدب أهل الجنة ربنا يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أي لا نحملهم ما لا يطيقون هو يا جماعة اللي بيعصي ربنا اللي بيشرب ويسهر ويتكلم مع بنات هو دوت متع نفسه ولا قيد نفسه الواقع هو قيد نفسه ولم يمتعها ليه لأن أصلا الجوارح يا جماعة ما بتمشيش ما بتتحركش إلا بالطاعة لما تيجي تعود عينيك أن تنظر إلى الحرام إنك في الواقع تؤذي جسمك وجوارحك لما تعود يديك أو قدميك أن تفعل بهما الحرام أنت في الواقع تؤذي جسمك وجوارحك ليه لأن هذه الجوارح يوم القيامة ستنقلب ضدك ستشهد عليك ستكون أمامك محامية أمام الله جل وعلا لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون وفي سورة فصلت حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون مع أن الجوارح دي يا جماعة وهذه الأطراف والأعضاء كانت في الدنيا تتمتع بهذه الشهوات كانت في الدنيا تستلذ بهذه المحرمات إيه اللي حصل؟ انقلبت هذه الجوارح ضدهم يوم القيامة طيب اسمع ماذا قال الله لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني احنا أصلا لا نجعل هذه الأوامر فيها مشقة على الناس هو في مشقة أن الإنسان يصلي الظهر 4 ركعات أو العصر 4 ركعات أو يحافظ على الفرائض 5 ليس هناك مشقة لكن المشقة الحقيقية أن تلزم نفسك بالمعاصي في يوم من الأيام يا جماعة دخلنا على شاب مشلول شلل رباعي حصلت له حادثة أصيب بضربة في العمود الفقري أصبح مشلول اليدين لا تتحركان والقدمين لا تتحركان زرناه في المستشفى عارفين يا جماعة بيقول إيه أمنيتي أمنيتي الوحيدة أمنيتي التي أتمناها إن أنا بس إيدي ترجع لي عشان أمسك المصحف وأقرأ قرآن عشان بس أحضن أمي أرمي نفسي في حضن أمي وقبلها أمنيتي قدمي يرجع لها المشي حتى أذهب إلى المسجد حتى أحج وأعتمر أنا هي دي الأماني اللي عندي قلت له يا لو تعرف إن في عشرات الشباب عندهم من الصحة والعافية ومع ذلك يستغلون هذه الأطراف في معصية الله لا في طاعته جل وعلا اسأل نفسك دلوقتي هذه الجوارح إذا لم تعمل فيها بالطاعة في أي شيء ستعمل ستعمل في المعصية إذا لم تطع الله بها فلا شك أنك ستعصي الله علشان كذا قال ربنا لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وشوفوا يا بنات شوفوا يا جماعة أول صفة من صفات أصحاب الجنة البنت اللي بتحقد على زميلتها أو صاحبتها عشان أجمل منها أو علشان هي محبوبة أو متفوقة الشاب الذي يحمل في قلبه وغرا أو غلا أو حقدا أو ضغينة على أحد من الناس لأنه فاز أو سبقه في مكانة أو منزلة هؤلاء جميعا محرومون من أن يكونوا من أهل الجنة لأن أول صفة من صفات أهل الجنة يا جماعة أن الله نزع من قلوبهم الغل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار قال بعض المفسرين لماذا ذكر الله جل وعلا مسألة جريان الأنهار قالوا إن الإنسان لما يؤذى أو يسب أو يشتم يبقى عنده نفس أنه ينتقم عنده دافع أنه ينتقم أنت بتشتمني ليه يا أخي أنت ليه بتسب الإسلام أنت ليه بتحارب الدين فتجد في قلبك قوة دافعة إلى الانتقام فلما تكتم غيظك وتحفظ هذا الشعور في داخلك يصيبك من الحرارة والألم في صدرك الشيء الكثير تلاقي كثير من الناس يقول لك أنا نفسي انتقم من فلان لأنه عمل كذا وكذا وكذا هي تقول لك أنا نفسي انتقم منه ضحك علي قال لي حتجوزك وقعد 4 سنين معلق نفسي ومعلق مشاعري وفي النهاية رماني زي ما ترمى الفريسة بعد أن ينتهي منها الصياد هذه المشاعر مشاعر الانتقام تولد حرارة في الصدر والفؤاد فقال الله إن تلك الحرارة لا يطفئها إلا جريان الأنهار يوم القيامة في الجنة تحت قصوركم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله. تأمل أهل الجنة يقولون الحمد لله. بالله عليكم يا جماعة، مين نفسه فعلا الآن يشتاق إلى الجنة؟ ارفع يديك لو أنت مشتاق إلى الجنة حقيقة، ارفع يديك. طيب أسألكم سؤال، شوق الجنة ده اللي في قلوبنا يا جماعة هو مجرد مشاعر بتعدي علينا، ولا أحيانا ينتابنا تأنيب ضمير إن أنت ما عملتش حاجة للجنة، إن أنت لسه ما اشتغلتش، إن أنت ما عندكش رصيد كافي يوصلك إلى الجنة؟ هذا الشعور شعور الندم يختلف عند أهل الجنة بعد أن يصلوا إلى الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. الحمد لله ده احنا أصلا يا ربنا ما كناش بنصلي إلا لأن انت هديتنا للصلاة، احنا أصلا يا ربنا ما تحجبناش إلا لما انت هديت قلوبنا إلى الحجاب، انت أصلا يا ربنا احنا ما كناش تركنا المعاملة المحرمة مع الشباب والبنات إلا بعد أن هديتنا. أدب أهل الجنة يتذكرونه في يوم القيامة. قال المفسرون وكأن في هذا إشارة إلى أن كل التعب قد زال. كان في الدنيا بتمنى الجنة وتعب علشان الجنة، كانت في الدنيا بتتمنى الجنة وتعبت علشان الجنة، وفي النهاية زال كل هذا الهم والغم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ونودوا ربنا بيقول ايه، اورثتموها بما كنتم تعملون. انتم اصلا دخلتم الجنة نتيجة العمل، نتيجة المسابقة. يبقى مش المطلوب بس تقول انا مشتاق الى الجنة، مطلوب ان اسارع، ان ابادر، اقدم عمل، لستة من الاعمال، هذه الاعمال هي التي ستقودني الى الجنة. عندنا في اسكندرية يا جماعة في المسجد الذي نصلي فيه التراويح اتفق الستات والنساء اللي في المنطقة ان هم يقدموا حلويات للمصلين في آخر 10 أيام من رمضان. فعملنا جدول وكتبنا في الجدول أسماء الأمهات، الحجة فلانة والحجة فلانة، كل واحدة عندها يوم تقدم حلويات أو طعام للناس. والله يا جماعة يوم 18 رمضان مش الماضي ولا الذي قبله، الذي قبله جت الحجة أم كريم وقالت لي يا ابني أنتم كتبين اسمي ليلة 27 رمضان؟ قلت لها يا حجة ليلة مباركة، مين يكره إن هو يعمل خير في ليلة 27 رمضان؟ بل قال أهل العلم هي أرجى ليلة أن تكون ليلة قدر. قالت لي لا، محدش يسمعني ربنا، أنا عاوز يا شيخ أكون أول واحدة تأكل الناس في رمضان، محدش يسمعني ربنا أبدا. قلت لها حاضر حجة، هنخلي نفس اسمك أول واحدة ليلة 21 رمضان. طلع أحد الإخوة المشرفين وكلم الأخت المشرفة وقال لها الشيخ بيقول لحضرتك خلي الحجة أم كريم أول ليلة وترية ليلة 21 رمضان. والله صلينا التهجد ليلة 21 رمضان، وفي أثناء الجلوس بين 8 ركعات نزلت أم كريم وزعت أطباق رز بلبن، كل الناس في الجامع أكلوا والناس اللي في الشوارع أكلوا، وتاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازة. ثاني يوم الظهر انا سالت ابنها كريمه، كريم ايه اللي حصل؟ قال لي يا شيخ امي بتقول انا حاسه ان انا رايحه لربنا، لازم يكون معايا عمل يليق ان اسابق الى الله جل وعلا، ان ابادر الى ربنا سبحانه وتعالى. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هل سألت نفسك من أي الطوائف أنا؟ هل سألت نفسك من أي الأصناف أنا سأكون؟ من الذين يقولون الحمد لله يا رب إن أنت دخلتنا الجنة، ده كله من خير غيرك، ده كله من فضلك يا ربنا. أمس تكون من الذين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. من أي الأصناف ستكون؟ اختياراتك أنت اللي بتحددها، طريقك أنت اللي بتحدديه، المسار اللي بنمشي فيه يا جماعة ما فيش حد غيرنا بيختاره لنا، إحنا اللي بنختاره لنفسنا. لو أنت اخترت النار يبقى أنت اللي تستاهل، لو أنت اخترت الجنة يبقى أنت اللي تستاهلي. لو كل واحد فينا استشعر أن هذه الجنة أو النار إنما هي أعمالنا. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وإذا بالقرآن ينقلنا إلى مشهد آخر مختلف. كان في القرآن الأول بيتكلم عن ضمير الغائب، أصحاب النار وأصحاب الجنة. دلوقتي الآيات جاءت لتنقل صورة حوار حقيقي واضح بين أهل النار وبين أهل الجنة، لكن يبدأ الخطاب دلوقتي من مين؟ من أهل الجنة. طيب في الدنيا كان إيه اللي بيحصل؟ كان أهل النار الأول بيبدأوا يستهزئوا بأهل الخير، بأهل السنة، بأهل الدين، الناس اللي مشهورة، المطربين، الفنانين، الرقاصين، الرقاصات، الناس اللي ضيعة أصلا. أما الآن فالذين يسألون ويبادرون بالحوار هم أهل الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. قال المفسرون صعد أهل الجنة على آكام، على هضاب من المسك، وجعلوا ينادون يا أهل النار يا فلان يا فلانة يا فلان. وجعل أهل النار ينظرون من حاجز بعيد، يقول لهم أهل الجنة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنتم يا ترى لقيتم اللي ربنا وعدكم؟ لأن احنا أيضا لقينا ما وعدنا الله سبحانه وتعالى به. أنتم لقيتم الصديد والزقوم والأغلال والسلاسل والويل والعذاب والغسلين والنار؟ فقالوا نعم، مع أن هم في الدنيا كانوا بيقولوا لا، كانت عندهم وسائل إعلام يستطيعون بها تغيير الحقائق، كان عندهم تلفزيون وسينما وفيديو كليب بيقدروا يضحكوا بها على الشباب والبنات ويحسسوهم أن عادي جدا يبقى في علاقة بين ولد وبنت، وعادي جدا واحدة تتجوز من غير ما أهلها يعرفوا، وعادي جدا شاب يعيش حياته في غرزة أو مكان يضرب مخدرات علشان ينسى همومه وألامه ومشاكل البيت. كان عندهم وسائل تقلب الحقائق، لكن يوم القيامة لا يستطيعون أن يقلبوا حقيقة الأمر. قالوا نعم إحنا فعلا جوا النار، لقينا العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد به المكذبين. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يعني إيه يصدون عن سبيل الله؟ يعني تسببوا في إيقاف مد الخير. يعني شاب من الشباب عاوز يحضر محاضرة أو عاوز يستقيم أو بطل يتكلم مع بنات، تلاقي واحد من الشباب التانيين بيقول له الدروشة يا عم انت مجنون، انت ايه اللي حصل لك يا ابني؟ قضيها، ما كل البنات ماشية مع شباب، يعني جت عليك انت الوحيد اللي من ضمن 7000 طالب ما تمشيش مع بنت؟ يا ابني انت هتطلع معقد، مش هتعرف تتعامل مع مراتك، انت اصلا 3/4 البنات بايظة، ايه المشكلة؟ انت مش هتبوظ حد، دور على واحدة بايظة وبايظة خلاص. كما هو حال كثير من الناس الذين يزينون المعصية، بيفكر ازاي يزين المعصية، بيغلف حاله. شوف يوم القيامة ماذا فعل أهل النار، إنهم يدعون على أنفسهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هم لا يظنون أنهم سيقابلوا الله عز وجل، هم لا يعتقدون أن هناك يوم سيقفوا فيه بين يدي الله عز وجل. علشان كده عندهم من التقصير والتفريط ما جعلهم ينسون أن في شيء اسمه آخرة. في يوم من الأيام واحد من الشباب جاب لي فاتورة التليفون، قاعد بيعيط بيقول لي يا شيخ الفاتورة اهي. قلت له ايه اللي حصل يا ابني؟ هو دي جريمة؟ قال لي بص، يوم الخميس كنت بتكلم معاها الخط قطع 3 ثواني، يوم الجمعة كلمت أمي الساعة 11 بالليل 10 دقائق، يوم السبت تكلمت مع أصحابي 40 دقيقة، يوم الأحد الخط فتح ثانية، يوم الاثنين الخط فتح ثانيتين. تخيل الكمبيوتر اللي احنا صنعينه يا شيخ ما نساش الثانية والثانيتين. يا ترى ربنا حينسى الثانيه والثانيتين في حياتنا؟ يا ترى النظره اللي انا كنت بستهين بيها، يا ترى المعاكسه، الضحكه، الابتسامه، الكلمه، اينساها الله ويغفل عنها؟ انا من النهارده يا شيخ انا تايب لربنا، لان انا عارف ان الفاتوره دي عامله زي السجل اللي هيجي يوم القيامه سيكون فيه اعمالي وسيئاتي وسوءاتي، فافضح امام الناس، وانا لا احب ان افضح امام الناس. هذا هو شأن المكذبين في يوم القيامة. الله جل وعلا يخبرنا على ألسنتهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هم مش عاوزين استقرار أبدا للبلد، ولا عاوزين أن الناس تعيش حياة الإيمان والطاعة، يريدونها عوجا. يعني عوجا؟ يعني في مسارح وأفلام وكازينوهات ومراقص ومارينا ورأس غارب والغرداء وشرم الشيخ، واللي عاوز يضيع يضيع، هم عاوزين كده. لكن الذين يريدون الله جل وعلا والجنة يريدونها مستقيمة، أي أن تتمتع بالدنيا دون أن تغضب الله جل وعلا. انظر إلى صورة عجيبة في الجنة وفي النار. في ناس يا جماعة واقفين في النص، لم يدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار. مين هم دول يا جماعة؟ اسمهم أهل الأعراف. مين أهل الأعراف؟ قال المفسرون هم أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، الحسنات والسيئات زي بعضهم لم تختلف، لذلك ينتظرون أن يقضي الله فيهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. عارفين يا جماعة إن الناس الذين لم يقض الله جل وعلا فيهم بين السيئات والحسنات، إيه اللي حصل؟ حصل أنهم ينظرون يمينا إلى أهل الجنة يقول لهم مبروك يا أهل الجنة، ربنا يبارك لهم، هنيئا لكم، أنتم دخلتم الجنة وأنتم أصلا مش طمعانين، وأنتم عارفين إن ربنا كان ممكن يعاقبكم على السيئات، لكن هو غفر وعفى وأصلح. وأهل النار إذا نظروا إليهم يقولون لهم أنتم يا أهل النار أعوذ بالله منكم، يا رب ابعدنا، ما تدخلناش إلى هذا الصنف، ابعدنا عن الذين وصلوا إلى هذه النار. طيب عارفين يا جماعة ربنا قال إيه عن أهل الأعراف؟ يعرفون كلا بسيماهم. يعني إيه؟ يعني هم أصلا مننا كانوا عايشين معانا وعارفين الشاب الفلاني دوت ما كانش بيتكلم مع بنات، كان بيصلي، كنا بنشوفه بيطلع من السكشن بعد إذنك يا دكتورة رايح أصلي، فلانة الفلانية المنقبة دي كانت صالحة ومستقيمة، كان كل البنات مستغربين من أخلاقها، لكن هي كانت تحفظ نفسها، فلانة كانت مقصرة، فلان كان بيضرب ترامادول، فلانة كانت بتشرب سجاير من غير ما حد يعرف. هذا الواقع يعرفونه أهل الأعراف، فهم عارفين كل واحد بالعلامات. أصبحوا ينظرون إلى أهل الخير فيهنئونهم، وإلى أهل الشر فيستعيذون بالله منهم، ثم يدعون الله جل وعلا أن يحفظهم فيكونوا من أهل الجنة. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهل الأعراف دوروا على بعض الزعماء والرؤساء والمجرمين، قالوا لهم هو أنتم مش كان عندكم سلطة ومنصب؟ مش كان عندكم بودي جاردات وحراس شخصيين؟ مش كان عندكم مال وعماير وبنوك وأرصدة وحسابات كثيرة؟ إيه يا ترى ده نفعكم في الآخرة؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ هم دوري اللي أنتم قلتم عليهم كانوا متشددين وإرهابيين ومش هيخشوا الجنة، وهم دوري سبب خراب المجتمع. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يحكي لي واحد من الشباب يقول لي يا شيخنا قبل أسبوع توفيت ابنة عمتي، ابنة عمتي في السنة الأولى من كلية أداب اللغة العربية في الرياض في السعودية، هذه الفتاة حفظت القرآن كاملا إلا ثلاثة أجزاء، اتفضل عليها ثلاثة أجزاء، وبدأت تجاهد مع نفسها تحفظ الأجزاء الثلاثة المتبقية. وعد الوقت ودخل علينا رمضان سنة 2003، وبدأت تقول يا رب بيني وبينك عهد مش هيطلع رمضان إلا لما خلص الثلاثة أجزاء اللي فضلين. وبدأت تحفظ كل يوم صفحة وكل يوم حزب وربع حزب، وتراجع وتعيد وتقرأ. في يوم الأيام كان عندهم عزومة، كان يوم 11 رمضان، طلعت أمها الدور العلوي تقول لها لو سمحت يا فاطمة يا بنتي انزلي ساعديني، الضيوف فاضل لهم ساعة وحييجوا. قالت يا ماما عندي بس 10 دقائق أخلص الورد دوت وانزل ساعدك. نزلت الأم، بدأت تعد الطعام، انشغلت في تهيئة السفرة، ورن جرس المنزل وحضر الضيوف واجتمعوا على سفرة الطعام، وأذن المغرب، الله أكبر الله أكبر. البنت الصغيرة قالت ماما فاطمة فين؟ قالت فاطمة يمكن تكون نايمة، اطلعي بسرعة صحيها. طلعت البنت ونزلت، ماما فاطمة مش بتصحى. صعدت الأم وإذا المصحف مفتوح على صدرها مبتسمة صائمة، فاضت روحها إلى الله جل وعلا. بيقول لي ابن عباس والله يا شيخنا الغرفة التي توفيت فيها إلى الآن رائحتها مليئة بالأطياب والعطور، إحنا مش عارفين إيه اللي حصل، لكن اللي نعرفه حاجة واحدة أن هذه الفتاة عاشت صادقة، لها سيمة لها علامة هي الصدق. أهل الأعراف يوم القيامة يبدأوا يميزوا الناس، دي كانت قارئة للقرآن، ودوت كان قائم لليل، وديت كانت شاربة للدخان، ودوت كان بيخش على المواقع الإباحية، وديت كانت بتتكلم مع الشباب بالليل. هذه السيمة والعلامات يميزها ويعرفها أهل الأعراف. فيجوا يوم القيامة يقول للظالمين هو أنتم مش كنتم بتستهزئوا بالشباب والبنات الصالحين؟ كنتم بتقصروا في الطاعات والعبادات تظنون أن الله جل وعلا سيغفر لكم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون؟ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون؟ أول ما تسمع كلمة الجنة افتكر أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. افتكر أن الجنة ستقابل فيها محمدا صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى قلبك الذي اتبعت سنته وسرت على طريقته واجتنبت الحرام من أجله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تكوني معه يوم القيامة. أول ما تسمع الجنة افتكر أن فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أول ما تسمع اسم الجنة تذكر أن فيها شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. أول ما نسمع يا جماعة اسم الجنة يجب أن نتذكر أن هناك لحظة سننظر فيها إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني وجوه ديت يوم القيامة ستنظر إلى الله، تتمتع بالنظر إلى الله. علم نفسك أن ألبت ساعات الدنيا والآخرة ولحظات الجنة هي اللحظة التي ستنظر فيها إلى الله جل وعلا. ترى اللي انت كحلتها في الدنيا بالنظر إلى الجميلات والحسناوات والرائعات، عينيك التي جعلت تضعين فيها المكياج والأيلينر والأيشادو عشان تفتني الشباب، هي نفس العين اللي هتبص لربنا يوم القيامة. يا ترى العين دي تستحق إنها تعصي الملك اللي هتنظر له يوم القيامة؟ لا والله لا تستحق. إذا أردنا أن نتمتع بهذه الجنة نتذكر هذه اللحظات في هذه الجنة العظيمة. علشان كده أهل الشر والجحيم عافانا الله وإياكم لم يستطيعوا أن يجيبوا على نداء أهل الأعراف، وتسكت الآيات، فلا يتحدث أهل الجنة ولا يتحدث أهل النار ولا يتحدث أهل الأعراف. قال بعض المفسرين بين النداء إلى النداء كما بين السماء إلى الأرض، وقال بعضهم بين النداءين مسيرة 100 عام، يعني أهل الجنة بعد ما ينادوا أهل النار ويكلموهم يعودوا 100 سنة، إذا بأهل الأعراف يتكلموا مع أهل النار يعودوا 100 سنة، ويأتي نداء أهل النار لأهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا اللي كانوا في الدنيا طلبتهم مليارات، اللي كانوا في الدنيا طلبتهم مناصب وكراسي، اللي كانوا في الدنيا يستخفوا بعقول الناس، إذا بهم في الآخرة المطلب الوحيد عاوزين بس نشرب مية أفيضوا علينا من الماء. احنا عارفين يا أهل الجنة ان انتوا عندكم أنهار وعندكم ثمار وظلال وأشجار، كل المطلوب أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ويرد عليهم أهل الجنة قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فاكرين لما كانوا في الدنيا بيحبسوا الشباب الملتحي ويمنعوا المنتقبات من دخول الامتحان؟ فاكرين لما كانوا في الدنيا الشاب لما يبدأ يمشي مع شوية شباب صالحين يعملوا له ملف أمن الدولة، ويجي يعيني أبوه الغلبان اللي من الأرياف الفلاح العادي يقول له يا ابني عشان خطري، عشان أمك يا ابني، عشان إخواتك الصغيرين، ما ينفعش يا ابني كل شوية رايح أجيبك من الاسم أو معمول لك جواب اعتقال، أنا مش فاضي يا ابني، أنا كل طموحاتي وأحلامي حطيتها فيك. ويبدأوا يضغطوا على الجيل المسلم من خلال الآباء والأمهات. فاكرين لما كانوا في الدنيا بيعملوا لهم قضايا أخلاق وآداب؟ الشاب المستقيم الصالح يتعمل له ملف في أمن الدولة إن كان مع واحدة بالليل في كازينو مرقص عشان تتشوه سمعته، علشان ما يلاقيش وظيفة بعد كده. الفتاة المنتقبة الصالحة يتعمل لها ملف إنها كانت على علاقة محرمة أو اتمسكت في قضية آداب. كل ده ليه؟ علشان يمنعوهم من أن يتمتعوا بحياتهم. لكن في الآخرة سبحان الله إذا بأهل النار يطلبون جرعة ماء، إحنا عاوزين بس مية، مش يطلعون أو تشفعون عند ربنا؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من هم الكافرين يا جماعة؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله جل وعلا يقول سبب أنهم دخلوا إلى النار اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. هي عايشة في الدنيا، ايه يعني حجاب، ايه يعني نقاب، ما انا عادي، ما فلانة بتلبس شرب ملون، ما فلانة بتحط ميكب، انا بس بحط كحل صغير. وهو يقول ايه يعني اتكلم مع بنت، ما الشباب فلان وفلان دول مرافقين البنات ومقضينها، دول متجوزين يا عم الحاج من ايام ثالثة ثانوي، انا الوحيد اللي يعني محترم وكويس، يا دوبك بتكلم مع باب بتقول لي خلي بالك يا شيخ محمد لحسن تكون من اهل النار، خلي بالك لحسن تكون من الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يصلوا إلى الجنة. لا أنا أحسن. هو ده معنى الاستهزاء، هو ده معنى أن أنت الدين عندك له ولعب، هو ده معنى أن أنت الأحكام الشرعية ما بتخدش بيها. لكن إذا ألزمت نفسك وفقت إلى أحسن خاتمة. رمضان قبل اللي فات يوم 28 رمضان اتكسر شباك عندي في البيت، فنزلت أصلحه عندنا في العجمي في اسكندرية، في أمام المنزل في محل زجاج. دخلت المحل وأول ما قفلت الباب ورايا سمعت صوت انفجار ضخم، فأنا ظننت أنها عجلة عربية شاحنة كبيرة، العجلة فرقعت. فأنا ببص ورايا لقيت ناس كتير بتصرخ وناس بتجري وعربيات وقفت في نص الشارع وناس فتحوا باب العربية ونزلوا يجروا وفي ستات بتجري بتصوت. ففتحت الباب أبص لقيت بعد خمس عماير في انفجار في الدور الأرضي ونار مولعة والطوابق الثلاثة الأول الزجاج فيها متكسر. جريت مع الناس لقيت تحت محل تأجير سيارات ومحل عبايات، بتكلم مع الراجل صاحب محل العبايات بيقول لي شيخ محمد والله من عشر دقايق بس جت لي بنوتة صغيرة سنة ثالثة سنة أولى كلية لفة طرحة صغيرة وإشرب على رقبتها وقاعدة بتعيط بتقول لو سمحت يا عمو أنا تبت من شوية ربنا، أنا لسه طالعة من الجامع، نفسي أفصل نقاب جديد أفرح بيه ربنا يوم العيد، أنا عاوز أطلع يوم العيد أسلم على كل صحباتي وكل عيلتي وأنا لبس النقاب أفرح ربنا بتوبتي وعودتي إليه جل وعلا. قلت لها يا بنت الناس ما ينفعش، إحنا النهاردة 28 رمضان فاضل يومين على العيد. قالت لي والله مش حمشي من عندك دلوقتي إلا لما نقي القماش وتاخد المقاسات وتفصل لي النقاب. قلت لها حاضر يا بنتي انزلي تحت مع الشغالة في البدروم وهي إن شاء الله تاخد المقاسات وتنقي القماش وإن شاء الله أفصل لك النقاب. بيقول أنا كنت ناوي إن أنا أصلا ما فصلهاش حاجة، نزلت تحت البدروم مشترك مع محل تأجير السيارات، في بينهم حيطة بس، في استوانة غاز في محل تأجير السيارات، الغاز تسرب عبأ المكان لأنه مغلق، العامل بيفتح باب البدروم وهو بيولع سيجارة، انفجر الغاز فتحطم من قوة الانفجار الجدار ودخلت النار إلى المشغل والمعمل، احترق القماش واحترقت البنت. بيقول لي شقيقي عمار: والله يا شيخ محمد كنت بسحبها من تحت النار والطوب والحجارة وهي تقول أستغفر الله يا رب تب علي أستغفر الله. بيقول لي تخيل الطرحة اللي على رأسها ما تزحزحتش، العباية ما تقطعتش، رجليها ما بنتش، ما فيش عورة من عورة جسمها ظهرت. قلت لها: أهو ألم تعلم أنها كانت تريد أن تفرح الله؟ فقال الله: سنقبضك إلينا مستورة كما أردت، كما كنت تريدين أن تكوني مستورة. هو ده معنى اللحظة الفارقة، إن أنت ممكن يكون بينك وبين الموت ساعة أو لحظة أو دقيقة أو ثانية، ممكن يكون بينك وبين الموت إلا أن أنت تطلعي من القاعة وتروحي. إياكم يا إخواني أن نؤخر التوبة ليكون شأننا شأن الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. كم من الناس رأيناهم في الدنيا كانوا على أحسن حال، فلما جاءت لحظات الاحتضار إذا بهم يموتون على أسوأ حال. واحدة من المغسلات اتصلت علي بتقول لي: شيخ محمد النهاردة كنت بغسل بنت من إسكان الجامعي في المدينة الفلانية، وبعدين وأنا بغسلها لقيت تحت صدرها شريط لاصق، بمد إيدي أشيل الشريط لقيتها ملزقة 3-4 سجاير، كانت بتهرب السجاير جوه الإسكان الجامعي إنها تخبيه وتلزقه على صدرها علشان لما تتفتش المفتشة ما تلاقيش معاها حاجة. بتقول: سألت الطالبات فقالوا كانت تاركة للصلاة رغم أنها كانت مؤدبة، بس في سيئات ومعاصي لو الإنسان مات عليها يا جماعة سيكون ممن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. شاب من الشباب يقول: والله توفي أخي الأكبر وهو يغني، أخويا الكبير مات قدام عيني وهو بيغني، وكان أبويا بيقول له: يا ابني لا إله إلا الله، فيقول: سيبك منها، ويردد بعض كلمات الأغاني قدام عيني. أول امبارح يا جماعة واحدة ست كبيرة في السبعين دخلت العناية المركزة في جلطة، أقسم بالله العظيم الدكتور بيقول لي: يا شيخ محمد وهي في العناية وهي في الغيبوبة بتقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لغاية لما ماتت. بالله عليكم قولولي كانت قلوب الناس دي عايشة في الدنيا ازاي؟ كانت عايشة في الدنيا ان في هدف ان اطيع الله، ان في عمل يجب ان اسعى اليه، ان ادخل الجنة، ان اكون من الذين فازوا برضوان الله. هذه الايات انما تعرضنا لها لنعرف من اي الفريقين نحن. قرر دلوقتي قبل ما تطلع من القاعة، قرري دلوقتي انتم دلوقتي يا جماعة احنا من اين فريق؟ احنا ناويين نصلح حالنا ولا لا؟ احنا هنتوب من السجاير ولا لا؟ ارقام البنات اللي مالية الموبايل عندي يا ترى هغيرها ولا لا؟ هي هتبطل تتكلم معاه من غير ما حد يعرف ولا لا؟ هي هتبطل تنظر الى المواقع الإباحية ولا لا؟ دي قرارات مصيرية، لان انت لو ما عملتهاش دلوقتي ممكن تموت عليها، واذا مت عليها مت على أسوأ خاتمة. قال عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. اياك تيجي يوم القيامة وكل الناس تشوفك وعارفة ان انت مت وانت بتعمل عادة سرية، اياك تيجي يوم القيامة وكل الناس تعرف ان انت مت وانت قاعدة بتتكلمي مع واحد بتحبي في الحرام. اياكم يا جماعة حد فينا يموت وهو مصر على صغيرة او واقع في كبيرة او مقارف لإثم او ذنب، لاننا سنبعث يوم القيامة على ما متنا عليه. يسمع هذا الحديث احد الصحابة فيقول: يا رسول الله في غزوة بدر لما قال النبي يبعث المرء على ما مات عليه، قال: يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من عبده؟ ازاي ربنا يضحك من العبد؟ قال النبي: ان يقاتل في القوم حاسرا درعه، يعني صدره عريان مفيش حديدة على صدر تحميه من السهام، مقبلا غير مدبر، هنا ربنا هيضحك. فحسر درعه عمير بن الحمام والقاه على الارض، ثم جعل يأكل تمرات، ثم نظر اليها وقال: اه انها لحياة طويلة لئن حييت حتى اكل تمراتي هذه. ثم مضى في كتائب المشركين ففل الصفوف حتى قتل. فلما رآه النبي بعد المعركة قال للصحابة: والله لقد ضحك الله إلى هذا، والله لقد ضحك الله إلى هذا. وتعدي الأيام ويجي صحابي تاني يقول: يا رسول الله، ما هذا الذي قدم إلي؟ قال النبي: هذا نصيبك من الغنائم. دي الغنائم اللي احنا غنمناها في المعركة، غنمنا 2000 سيف و200 جمل و300 ترس، كل واحد من الجيش يتوزع عليه جزء من الغنائم كيفما يريد الإمام. فألقى هذه الغنائم عند النبي وقال: ما على هذا اتبعتك يا رسول الله؟ أنا ما اتبعتكش يا رسول الله علشان تديني من الدنيا، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا ويخرج منها هنا. أنا مشيت وراك علشان الشهادة، علشان الجنة، علشان أحجز لي مكان عند الله جل وعلا. فقال النبي له جملتين أو كلمتين: إن تصدق الله يصدق الله. ومضى الصحابي وجاءت المعركة التي تليها، وإذا بالصحابي يقتل، يمر النبي بين القتلى فيرى الشهداء، واحد فيهم دخل السهم في حنجرته وخرج من قفاه. فقال النبي للصحابة: أهو هو هو دوت هو نفسه اللي سألني قبل المعركة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. المشكلة يا جماعة ان احنا دلوقتي نصدق مع الله فيصدق الله معنا. اذا كنت بتحلمي بعريس جميل صالح اصدقي مع الله، اذا كنت تحلم بوظيفة ومركز مرموق اصدق مع الله. لو كل واحد فينا يحلم ان يكون له قدر عظيم من الدنيا، وهذا امر ليس محرم، اصدق مع الله وسيعطيك الله الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تجي لك تحت رجليك غصب عنها، لأن أنت أطعت الملك سبحانه وتعالى، لأن أنت لجأت إلى الملك جل وعلا. يا جماعة، قبل الثورة، السنة اللي قبل الثورة 2009، اتصل علي واحد في أول أيام ذو القعدة، يعني بعد شوال تقريبا ب3-4 أيام، اتصل بيقول لي: لو سمحت شيخ محمد. قلت له: تفضل يا حاج. قال لي: يا ابني أنا عندي 50 سنة، أنا عندي السكر، وأنا كل أحلامي وطموحاتي إن أنا أروح أعمل حج، ممكن تشوف لي حد يجيب لي فيزة حج؟ قلت له: والله حق أنا ما أعرفش حد يجيب لك فيزة، لكن أنا بقول لك حاجة، أصدق مع الله يصدق الله عز وجل معك. أنت إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى ربنا جل وعلا سيصدق معك ولن يضيعك. فقال لي: والله ما فيكيش يا مصر حد نفسه يروح الكعبة أدي، والله ما فيكيش يا مصر حد بيحب النبي أدي أنا. قلت له: إن تصدق الله يصدق الله. كان الاتصال الساعة 10 صباحا، الساعة 12 الظهر نزلت 12:15 أصلي في الجامع اللي قدام البيت، وأنا طالع من صلاة الظهر لقيت واحد لابس بدلة وجرافطة وحاطط البدج بتاع مجلس الشعب على كتفه وبيسلم علي بحرارة: ازيك شيخ محمد، أخبارك إيه؟ أنا فلان الفلاني، مستشار عضو مجلس الشعب، ابن عمتي فلان الفلاني، الراجل المحامي المشهور. قلت له: تفضل يا فندم. قال لي: الحكومة ادت لابن عمتي 5 فيز حج، وهو اداني فيزا هدية، وأنا مش هروح أحج، ممكن تاخد الفيزا مني تتصرف فيها تشوف أي حد ياخدها؟ أنا بدأت أبكي مش مصدق، ده من ساعتين بس واحد كان بيدور على فيزا. سحبت الموبايل من جيبي وبدأت أقلب الأرقام واتصلت عليه: أنت فين يا حج؟ قال لي: أنا في سيدي بشر. قلت له: تعالى العجمي دلوقتي أخذ الفيزا يا جماعة، راح يحج ورجع بيقول لي: أنا يا شيخ أسأت الظن بالله، أنا ما توقعتش إن ربنا كريم للدرجاتي، إنما أقول والله يا رب أنا صادق معاك وتأتيني الفيزا للحج الغيت عندي لغيت رجلي. قلت له: قال النبي: وتأتيه الدنيا وهي راغمة. والله الدنيا تأتيك تحت قدميك إن كنت من الصادقين الذين هجروا المحرمات ووقفوا على طاعة الله جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تأخذ بنواصينا إليك يا رب، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين يا رب. كل شاب وفتاة معنا في هذه القاعة في قلوبهم حب للشهوات والآثام، نسألك باسمك الأعظم أن تنزع الدنيا من قلوبهم يا رب، نسألك باسمك الأعظم أن تبدل حب الشهوات الشهوات إلى بغض لها. نسألك أن تبدل مكان تلك الآثام حبك وحب نبيك وحب بلادنا والعمل للدين ونصرة الإسلام، إنك على كل شيء قدير. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا يا رب، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم. اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين المجرمين. اللهم وحد صفوفنا في مصر. اللهم سل سخيمة صدورنا. يا رب اجعلنا إخوانا متآلفين، يا رب اجعلنا إخوانا متحابين. يا رب من أراد بلادنا بسوء من هذا النظام الفاسد فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. ولا ننسى أن نتوجه بالجزير من الشكر والثناء لإدارة هذه الجامعة المرموقة على أن منحونا أو أتاحوا لنا أن نتكلم معكم وأن نتواصل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ علي قاسم إن شاء الله جاي بعد صلاة الظهر إن شاء الله. نسأل نشوف الأسئلة المباشرة قبل الأسئلة على الورق. حد عنده سؤال مباشر يا شباب؟ طيب حد عنده سؤال تسجيل؟ ما فيش مباشر ولا تسجيل. تفضل تفضل ارفع صوتك بس. الأخ بيسأل يا جماعة عن أحداث الثورة اللي حصلت في بلدنا، إن الناس أو العلماء اختلفوا ما بين مؤيد ومعارض. عاوزين نعرف الجمهور أو الأغلب الأعم كانوا مؤيدين إن تغيير الظلم بالطريقة دي مفهوش إيداء، لأن الناس طلعت من غير أسلحة وطلعت من غير إراقة الدم، بل بالعكس الدم اللي سال سال من الناس اللي طلعت مش من السلطة أو من الشرطة. كون إن في كان في بعض التجاوزات من الشباب أو من الألترس أو من الناس اللي كانت موجودة بإحراق بعض السيارات أو حذف الزجاجات الحارقة فأصيب بعض الجنود أو الضباط، ده أمره إلى الله عز وجل. لكن إحنا في خلاصة الأمر هذا الفعل ليس محرما لأنه إنكار منكر عام، وإن شاء الله ربنا حيأجرنا. لكن المطلوب مننا دلوقتي نستعد للمراحل القادمة من خلال أن تكون اختياراتنا اختيارات للإسلام مش لأي حاجة تانية، مش علشان ما فيش أنابيب وما فيش بنزين وما فيش ديزل وعشان الحالة الاقتصادية متدهورة يبقى ندور على واحد تاني من النظام القديم أو من المجرمين يرجع يحكم البلد. لا، احنا اختياراتنا تكون للصادقين المخلصين اللي احنا نوقن يقينا تاما هم اللي حيشيلوا البلد، هم اللي حيفيدوا البلد، هم اللي حينفعوا البلد. ارجو ان اكون قد اجبت على السؤال. ما هو عقاب التي تذهب الى الدجالين وهل يطبق عليها عذاب في الدنيا؟ طيب يا جماعة اللي بتروح للدجالين بتروح ليه؟ يا جماعة بتروح يا اما عشان تخلف يا اما عشان حبيبها ما يسيبهاش يروح لواحده ثانيه، صح ولا لا؟ هذا حال كثير من الناس يعني، او علشان في حاجه اتسرقت او ضاعت. كل هذه الاشياء هي من علم الغيب. والدجال قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كذب المنجمون ولو صدقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من اتى عرافا او كاهنا فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. طيب
في أسئلة كثيرة يا جماعة بتأتي، أريد أن أنتقم ووالدتي ترفض بشدة وألحيت عليها كثيرا. أنا عاوز أقول لكم بشارة، امبارح بفضل الله عز وجل في كلية في جامعة المنوفية كلية تجارة انتقبت 18 بنت بفضل الله عز وجل، وإحنا في المحاضرة وإحنا طالعين 18 بنت لبسوا النقاب، وحوالي 10 فتيات أو 6 فتيات لبسوا الإسداد. فالقرار يا بنات ليس بحاجة إلى استئذان، قرار أن أنت تلبسي النقاب وتستري وجهك عن أعين الرجال وتصدقي مع الله مش محتاج استئذان من المنزل، بل بالعكس لو الوالدة أو الوالد شافوا أن أنت مصرة أن تأخذي بسنة أمهات المؤمنين وأن تقيمي شرع الله ستكبري في أعين الوالدين، وسيعلموا أن عندك من الإيمان ما دفعك إلى هذا العمل الصالح، فلا تترددي. جزاك الله خيرا. واحد بيسأل سؤال غريب بيقول حلفت بالله إننا أذنب ذنب ولم أفعل هذا الذنب، يعني هو حلف بربنا أنه يعصي ربنا. هذه يا إخواني مصيبة كبيرة جدا أن الإنسان يوصل لمرحلة من العناد أنه يحلف بربنا أنه يعصي ربنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فاللي نذر أنه يعمل معصية ما يعصيش ربنا، وربنا إن شاء الله سيتجاوز عنه وسيعفو عنه بإذن الله جل وعلا.
السلام عليكم.
طيب إخواني نترك مجموعة من الأسئلة بعد أن يبدأ أخويا الشيخ علي قاسم، جزاه الله خير.